أكثر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الرحمن.
نقرأ في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. جرى الحديث في توطئة الحلقة السابقة عن معنى الغربة بمعناها العام، ويحسن بنا أن نبين المسائل التابعة لهذا الحديث ونبين بعض موضوعات هذا الحديث. فأول سؤال قد يرد إلى الذهن: ما المراد بالغربة في بداية أمر الإسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، والغربة المرادة هنا هي قلة أو قلة من يؤمن بهذا الدين في أول بدايته. هذا كان في الصدر الأول من الإسلام حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في نفر قليل من أصحابه كانوا غرباء في قومهم، وهذا هو بدء الإسلام، وهذا وصف أهل الإيمان وأهل الإسلام كما أخبر الله عز وجل في كتبه السابقة في التوراة والإنجيل، كما ذكر الله عز وجل بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآيات. فبوصف أهل الإيمان في الإنجيل بأنهم لا يزالون يكثرون بعد قلة، كما يكثر الزرع عند أول ظهوره، فهذا الزرع يبدأ شيئا قليلا ثم يستغلظ ثم يكون كاملا ويستوي على سوقه. فأهل الإسلام في أول أمرهم كانوا قلة ثم لا يزالون يتكاثرون حتى حصل الظهور للنبي صلى الله عليه وسلم في سنوات معدودة. يشهد لهذا يا شيخ عبد الرحمن سؤالات هرقل عظيم الروم لأبي سفيان بعد الحديبية، حينما ذهب أبو سفيان إلى الشام ثم سأل هرقل: هل من أحد من أهل تلك الناحية؟ وكانت قافلة لقريش هناك، فبعد وصول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ففي سؤالات هرقل وكان عنده علم من الكتاب، عنده علم وثارة من علم لأنه كان نصرانيا، فسأل أبا سفيان فقال عن أهل الإسلام: أيزيدون أم ينقصون؟ فدل على أن الإنجيل بيّن أنهم لا يزالون يزيدون كما ذكر الله عز وجل في خبرهم في سورة محمد. قال أبو سفيان: بل يزيدون. هذا موضع الشاهد. فهذا وجه أن الإسلام وصف بالغربة في بدئه. المسألة التي تليها: المراد بالغربة في الحديث، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الغربة هذه التي لحقت الإسلام في أوله وستلحق الإسلام فيما بعد، قيل الغربة التي تلحق أهل الإسلام في آخر الزمان، كما أنها لحقت أهل الإسلام في أول الإسلام، وقيل الغربة هي الغربة التي سببها التنقص الذي يلحق أهل الإسلام، ويكون الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين لا يزال الناس فيه في نقص حتى يكون غريبا لتنقص أمر الدين عندهم. يشهد لهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان وأهل السند بسند وأهل السنن بسند حسن. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فهذا وجه الغربة التي قد تلحق أهل الإسلام، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طيب، المسألة التي تليها: من هم الغرباء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم فقال: طوبى للغرباء. وصف الغرباء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في روايات متعددة بيان ماهية هؤلاء، فجاء في رواية أنهم النزاع من القبائل، يعني من كل قبيلة عدد، وفي بعض الروايات الذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس. كل هذه روايات، جاء في روايات أو في رواية: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وجاء في بعض الروايات: الفرارون بدينهم، الفرارون بدينهم من الفتن. فإذا يجمع وصف الغرباء أنهم هم أهل الحق الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون في الأمة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، كما هو مصرح به في الأحاديث. إذن هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة.
شيخ نحسن الله عليكم، تقع أزمان في الأمة، أحيانا بعضهم يقول أن هذا زمن الغربة، فهل هي تكون غربة جزئية أو غربة عامة؟
نعم، الغربة هي ما تقدمت لك، هو أن الإنسان يكون متمسك بالحق والأكثر على خلافه في الاعتقاد وفي العمل وفي أمور كثيرة جدا، وهي تقل الغربة أو تضعف وتقوى بحسب المكان والزمان، وقد تكون في مكان غربة وقد لا تكون في المكان الآخر غربة، فبمعنى أنها قد يتحقق هذا الوصف في مكان وزمان معين دون مكان وزمان آخر. فالمطلوب هو المعنى، هذا هو معنى هذه الغربة، هو أن الإنسان يكون مقيم على الحق. لهذا يقول: فإذا هي عامة وخاصة وجزئية وتختلف باختلاف الزمان والمكان. قال سفيان الثوري عن هؤلاء الغرباء: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وهؤلاء الغرباء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في كل زمان ومكان، الذين كما تقدم في الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأنهم مقيمون على الحق منصورون به في كل زمان ومكان. وهؤلاء هم أهل الجهاد بالحق والحجة والبرهان، يدعون الناس إليه. وصفهم الإمام أحمد في رسالته الماتعة، الرد على الزنادقة والجهمية، في مقدمة الكتاب قال: ينفون عن دين الله، هذا وصف لمن؟ أهل الغربة، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كلمة بليغة تبين أوصاف هؤلاء الغرباء الذين يقيمون على الحق ويدافعون عن الحق ويعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، منهج مأثور على سلسلة وعلى طريقة علمية معروفة. أسانيدهم ثابتة، تلقيهم للعلم معروف، وهم هم أهل الحق، وهم هؤلاء هم الغرباء. المسألة التي تليها شيخ عبد الرحمن فضل هذه الغربة في الحديث الذي قرأت، أحسن الله إليك، طوبى للغرباء وطوبى من الطيب، في بعض الروايات للعامل فيهن زمن الغربة مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. هذا الخطاب للصحابة. لا شك أن الغرباء، لأن كلما تزداد غربة الدين على أهل الإيمان يكون الثواب مضاعف، وهذا عظيم فضل من يستمسك بالدين عند تخلي الناس عنه في زمان أو مكان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، درج السالكين، وهذه الغربة، الآن كان كونك غريب يعني هناك شيء وصف ملازم لك، هل الغربة تلازمها الوحشة ولا الغربة هي الطمأنينة؟ لأن الغريب دائما يكون مستوحش. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس. صدقه، وأبلغ من هذا الكلام قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم أهل التوحيد وأهل الحق المقيمون على ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ابن رجب رحمه الله تعالى وهو من أهل العلم ومن أهل الفضل وله عناية بشرح الأحاديث، له رسالة ماتعة أنصح المشاهدين والمشاهدات أن يقرأوها، اللي هو رسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب، رسالة ماتعة شرح فيها هذا الحديث، وهو ممن يفصل ويطيل في الكلام، وحاجة الناس لفهم هذا حتى لا يستوحش الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل من قلة السالكين. لأن الاستحاش لا ينبغي أن يكون لأهل الحق، فهو آنس ما يكون، لأنه يعرف أن ما هو عليه هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن الناس لا يزالون في تنقص، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس حينما شكوا لأنس ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية كلما بعدت عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلما حصل التنقص، ولا يزال الناس في نقص، وهذا في العموم الأغلب، لكن قد يكون في زمان أو مكان تتغير هذه النسبية. والمقصود هو الحث أهل الإسلام على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم المبالاة بمن ينتقض مثل هذه الأمور أو يعرض عنها. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث من مسائل. طيب، الحديث اللي بعده يا شيخ.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي.
طبعا هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه النووي رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه هذا الحديث قال: في إسناده ضعف لكن معناه صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، تحته مسألة. الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل كما تقدم في غير هذا من الحديث. أشار في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهوى، فما هي هذا الهوى؟ هو الميل عن الحق، هو الميل إلى خلاف الحق. قد جاء ذمه في النصوص، قال الله عز وجل في وصيته لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإذا الهوى يهوي بالإنسان إلى ماذا؟ الميل عن الحق. والمسألة التي تليها يعني يحسن بحثها في أن كون يكون الهوى تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون؟ فهذا يشير إلى مسألة مهمة، ومتى يكون الهوى أو متى يكون اتباع الهوى مذموما، لأن الإنسان لا يخلو من هذا الهوى، والمطلوب أن يكون الهوى وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الهوى يكون مذموما حينما يكون المكلف متابعا له ومنقادا له. الضابط يا شيخ عبد الرحمن ما هو؟ هو أن يكون الإنسان لا يسلم من الهوى، لكن متى يكون مذموم؟
يكون المكلف،
نعم، يكون الإنسان مكلف ومتبع له، يعني يقع منه الهوى، الهوى ملازم له، فينقاد إلى هذا الهوى ويتبع هذا الهوى ويعرض
الهوى. الهوى الملازم لسنة النبي الله
عليه وسلم. نعم، هوى الإنسان، هوى الإنسان، كون الإنسان يهوى الشيء متى يكون مذموما؟ حينما يتبعه وينقاد له، والهوى المقصود هنا الميل عن الحق. فالمطلوب من الإنسان أن يكون هذا الهوى يعني مراده ملازم لما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يفسره كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية: ونفس الهوى هو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك، ما يملكه الإنسان، وإنما يلام على اتباعه. ولهذا قال الله كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عرفت الآن يا شيخ المطلوب؟ إذن أن يكون هوى الإنسان تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون المراد هو موافقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مراد لذات النفس وهواها أو خلاف ذلك. الشيخ المعلم رحمه الله تعالى له لطيفة في هذا الموضوع، يقول الشيخ المعلم: لم يكلف العالم والإنسان بأن لا يكون له هوى، لأنه ما يستطيع، فإن هذا خارج الوسع. وإنما الواجب على العالم وطالب العلم والإنسان أن يفتش في نفسه عن هواها ثم يتحرز منه، لأن الهوى يميل بك إلى ماذا؟ إلى اتباع خلاف الحق. هذا أنواع وأجناس. ومغالبة الهوى، طبعا الهوى المذموم في الحديث، والهوى المذموم هو الميل عن الحق، مغالبة الهوى والأعم الأغلب هو المذموم. والمطلوب أن يكون الإنسان هواه، يعني ما يهواه، ليس المقصود الهوى، لأن لفظ الهوى في سائر النصوص مذموم. مغالبة الهوى من الجهاد الذي يثاب عليه المؤمن. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن مطلوب من العبد ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ أن يغالب هواه ويفتش عن هواه، لأن الهوى يأمرك مثلا بقطيعة الأرحام، والهوى قد يأمرك بماذا؟ بالحيف والظلم على من أساء إليك، وهذا إذا أطعته فقد أطعت هواك، لأن الله عز وجل نهاك وحرم عليك الظلم. في أشياء كثيرة، فالإنسان يفتش عن هذا الهوى ويتحرز منه، ويجعل هذا الهوى يعني ما تهواه نفسه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الميزان ليس هو أن تهوى نفسك هذا الشيء، ولكن الميزان هو ماذا؟ موافقة ما جاء به عن محمد صلى الله عليه وسلم. فالنصوص قاضية على هواك، والنصوص والتكاليف في أعمها الأغلب جاءت بمخالفة الهوى ولا بطاعة الهوى؟
بمخالفة.
نعم. الحديث اللي بعده يا شيخ.
قال رحمه الله: وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. ولمسلم عن أبي.
نقف عند هذا الحديث ونعلق. طبعا بنو إسرائيل جاء ذكرهم في مواضع، فهم ذرية نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وتقليد الأمم السابقة مما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وهو من باب الإخبار به لا من باب التشريع أو الحث، لا، من باب جاب من باب الإخبار على وجه التحذير. هذا الحديث جاء في رواية أخرى كذلك: لتتبعن سننا، في رواية سننا، من كان قبلكم شبرا بشبر، في بعض الروايات حذو النعل بالنعل، حذو القذة بالقذة، المقصود المشابهة من كل وجه، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني المشابهة من كل وجه، حتى لو سلكوا جحر ضب لا سلكتموه أو لدخلتموه في بعض الروايات. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ طبعا إنما النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم جحر ضب، لأن من أدخل يده أو دخل في جحر الضب فلا يأمن من الهوام التي تلازم هذا الجحر. فإذا جاء الخبر على وجه التحذير، وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي، يعني أمة محمد، بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير، فهي من سنة الله عز وجل التي تقع على الأمة، ولكن على أحادها مطلوب، وعلى الأفراد وعلى الأمة أن تجتنب هذا المسلك، لأن مخالفة اليهود والنصارى من مقاصد الشريعة، مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من أمور الشريعة، ومع ذلك فالمشابهة تقع في هذه الأمة، والواقع والتاريخ يشهد بذلك. ولهذا في تشريعات الإسلام المخالفة في صورة ظاهرة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل المثال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم فخالفوهم، وجاء في مسألة في اللحية وفي قص الشارب إلى غير ذلك من أمور كثيرة في أمور التشريع. فمخالفة اليهود والنصارى وترك مشابهتهم سبب لصلاح القلوب واستقامتها، فمخالفتهم في جميع الشؤون مقصودة للشارع، وهو عام، هذه مخالفة في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وآدابهم. وإنك تستغرب ممن يدعو إلى مشابهة أهل الكتاب وإلى الأمم السابقة في أمور كثيرة، والنصوص جاءت بمخالفتهم وبالنهي عن متابعتهم والنهي عن أن يتخذون بطانة من دون المؤمنين: يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا مخالفة هؤلاء مطلوب شرعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما فعل بني إسرائيل. فإذا سيكون هذه المشابهة حتى فيما وقعت فيه الأمم السابقة وهم بنو إسرائيل في أمور تنفر منها الفطر السليمة، لأن من أتى أمه علانية لا شك أن الفطرة السليمة تنفر من هذا، ومع ذلك سيقع في هذه الأمة مثل ما وقع في بني إسرائيل. ولا شك أن هذا واجب على أهل الإيمان أن يحذروا من مشابهة هؤلاء ومن متابعتهم. ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من، قال: من الناس إلا ذلك، كما في الرواية: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن، يعني من الناس. فإذا تأثر المسلمين باليهود والنصارى هو ما جاء النهي عنه، وهو ما جاء الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب الأمة أن تحذر مسلك اليهود ومسلك النصارى. يكفيك يا شيخ عبد الرحمن في بيان تحذير الله عز وجل أن المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته ماذا يقول؟ يتعوذ بالله من طريق اليهود من طريق النصارى، غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فلا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين دين اليهود والنصارى وبين دين الإسلام الذين ختم الله عز وجل بدينهم الأديان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. من المسائل ترد في هذا الحديث، ما الضابط اللي تقع به مشابهة اليهود والنصارى أو الكفار عموما؟
ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم بحث موضوع التشبه بحثا عظيما جليا، وذكر في أفراد المسائل ضوابط كثيرة جدا. أهل العلم نصوا على أن التشبه يقع فيما هو من زي أو من طريقة أهل الكتاب، خاص بهم، هو ما كان خاص بأهل الكتاب في ملبسهم في هيئتهم في أديانهم، هذا هو اللي خاص بهم، لا يجوز للمسلم أن يكون متشبها لهم. النصوص تحذر من المشابهة حتى في مسألة الزي الظاهر، حتى في مسألة يعني صبغ اللحى، وحتى في مسألة الشعر، وفي أشياء كثيرة جاءت نصوص في التحذير من هؤلاء. وجاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهؤلاء يخص أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. من أعظم ما تشبه بهم يقع به التشبه كما يقع الآن في أفعال بعض المسلمين هداهم الله عز وجل إلى الحق، من تشبههم في أعيادهم والاحتفال بالأعياد التي يحتفل بها اليهود والنصارى، لا شك أن هذا من صور التشبه. فالآن تشاهد أن المجتمعات الإسلامية انماعت في خضم هذه الانفتاحات على التقنية ومشاكل، حتى صار أهل الإسلام يحتفلون بأعياد اليهود والنصارى. هذه لا شك أن هذه من صور التشبه ومن الوقوع فيما حذر به ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ولمسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا.
نعم، هذا الحديث الذي رواه المسلم الإمام مسلم كما بين المؤلف رحمه الله تعالى تحته مسائل، من المسائل التي يحسن أن تذكر ما مناسبة الحديث لهذا الباب. طبعا المناسبة واضحة للقارئ وللمشاهدين المشاهدات إذا تمعنوا في بيان فضل الدعوة إلى السنة، وأن أجر من هدي يعود لمن تسبب في هذه الهداية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه دل عليها قول الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فلا يضيع من عمل الإنسان شيء. والإنسان قد يعمل أعمالا فيكون لها أثر ثم يموت ولا يعرف الأثر، ولكن الأثر لا ينقطع، وذلك فضل الله. فإذن فالمطلوب من أهل الإيمان أن يكونوا دعاة إلى الحق وإلى الخير، وأن لا يحقروا من المعروف شيئا، وأن لا يحقروا كلمة خير في الدعوة إلى هذا الدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدعو إلى كل فضيلة وإلى كل خير. المسألة التي تليها: الحديث أفاد أن الداعي إلى الهدى يكون له أجر من تبعه ممن هداهم الله عز وجل بسببه، وهذا ترغيب لأهل الإيمان أن يكون الإنسان داعيا إلى الخير ولا يحقر شيئا من الخير في دعوة الناس إليه، ولا يحقر شيئا من الحق الذي بلغه إذا علم أنه حق. لأن بعض الناس ينشر يستخدم وسائل التواصل وهو لم يتحقق أن هذا خير، لا، لابد أن يتحقق بعلم أن هذا خير وأنه حق وأنه موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسعى في نشره وبيانه بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا لأهل الإيمان في الدعوة إلى الحق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. وحمر النعم هي أنفس المال عند العرب، فهذا خير لك من حمر النعم. نعم. المسألة التي تليها: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذن ثم مغرم وثم مغنم وثم مغرم، فإذن هنا ترهيب، هناك ترغيب وهنا ترهيب شديد أن يدعو المرء إلى الضلالة أو أن يسن سنن الجاهلية في الإسلام ويدعو إليها، وقد لا يشعر إنسان بأفعاله وبأقواله، قد لا يشعر فيكون عليه الوزر، ربما يتكلم بكلمة تبقه، نسأل الله السلامة والعافية. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون على حذر، كما أنه يكون على رغبة في أن يكون داعي الخير، يكون على حذر من أن يكون داعيا إلى الشر وهو لا يشعر، يفتح على الناس باب شر. لهذا جاء في الحديث: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها، يعني إثمها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا في قصة قابيل وهابيل عبرة: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل منه، قال لا أقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. فقتله، ها، فكان عليه كفل كل من قتل، لأنه أول من سن القتل في بني آدم. انظر إلى عظيم الوزر يا شيخ عبد الرحمن، عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة، أن الإنسان وأن الداعي كما أنه إذا أراد أن يدعو، أن الداعي لابد أن ينظر ويتأمل فيما يدعو إليه، هل هو حق وهدي أم ضلالة، هل هو حق وهدى موافق لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنه ضلالة. لأن الداعي قد يدعو إلى ضلالة وهو لا يشعر كما قدمنا. وفي هذا حاجة الناس والمجتمع والأفراد إلى تعلم العلم النافع القائم على البيان وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي به يكون ماذا؟ التمييز بين الهدى والضلالة. لأن الله أخبر أن أهل الباطل نسأل الله السلامة والعافية يرون ما عندهم من الباطل هو الحق، ويرون أنفسهم على الحق، لأنه وقع من الله عقوبة لهم للتزيين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا بين الله عز وجل هذا التزيين فقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لاحظ يا شيخ عبد الرحمن أن الإنسان قد يزين له الباطل فيراه حسنا. ولهذا فتنة الخوارج، فإنهم يرون أعظم المنكر أعظم المعروف، انقلب الميزان والمفهوم، نسأل الله السلامة والعافية. إما في اتباع الشبهات واتباع الهوى، أو في اتباع نسأل الله السلامة والعافية المعاصي والشهوات. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة من أن الإنسان يألف الباطل فتتغير عنده المقاييس ويقع عقوبة له، أن يصير نسأل الله السلامة والعافية القبيح في عينه مليح، ويصير الشين زين في عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القلوب: تعرض الفتن على القلوب، قال في القلب الآخر: أسود مرباد، يعني شديد السواد. ثم قال في وصفه: كالكوز، يعني كالكاس المقلوب، لا يعرف معروفا إلا ما أشرب هواه، نسأل الله السلام والعافية. خلاص الميزان عنده. فإذا الإنسان يجب أن يكون قواما على نفسه في النظر والتمحيص والبيان والمراجعة، حتى يرى هل هو على سائر على الصراط المستقيم أم على خلاف ذلك، نسأل الله السلام والعافية. كذلك من المسائل التي يحسن أن تبحث في هذا الموضع وجوب الحذر من فتح الباطل على الناس. أو افتتاح السنن الجاهلية أو أبواب الشر، لأن هذا لا يكون وزره فقط وزر مقصور عليه، ليس إثمه ليس إثم قاصر بل إثم متعدي، كما أن ذلك الأجر لا ينقطع، نسأل الله السلامة والعافية، ذلك الإثم لا ينقطع. يشهد لهذا مع هذا الحديث: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. في زمن الصحابة عبد الله بن مسعود وهم فقهاء الصحابة بلغه الخبر عن أناس يجلسون حلقا في المسجد ويعدون التسبيح والتهليل والتحميد بحصى عندهم، فجاءهم عبد الله بن مسعود ونهاهم وأمرهم بلزوم السنة، قال في تحذيره لهم: أو مفتتح باب ضلالة، يعني أن يكون الإنسان قد فتح باب ضلالة، فيكون سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تبعا لهذه المسألة شيخ عبد الرحمن، حري بطالب العلم وبالناس جميعا فيما يتكلمون في أمر الدين أن لا يتكلموا في مسألة إلا ولهم فيها إمام، وأن يتركوا تفريعات المسائل في مسائل الدين والإحداث، يكون على ماذا؟ على منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العلم وفي تعليمه. وهذه من السنن التي إذا كانت نسأل الله السلامة والعافية ضلال، يكون عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا باب أو بحر لا ساحل له، نسأل الله السلامة، ولا عصمة إلا من عصمه الله عز وجل. ولهذا نقول دائما: ربنا اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا على السنة حتى نلقاك. نعم.
قال رحمه الله: وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي،
يعني هلكت دابتي ومركوبي، نعم،
فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
هذا الحديث كالذي سبقه من الحديث في الدلالة على أن الإنسان إذا دل على خير فإن له مثل أجر من فعل ذلك الخير، وإذا رغب في خير فله أجر من فعل ذلك. وهذه بشارة لأهل الإيمان في أن يكون الإنسان داعيا للخير وداعيا إلى كل فضيلة وفي كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الداعين إلى إقامة الصلاة، المؤذنون، الأئمة، المرغبون في الخير، المذكرون للناس بذكر الله عز وجل، الساعين في الإصلاح بين الناس، كلها ثوابها لا ينقطع على الإنسان، والإنسان قد لا يباشر العمل يا شيخ عبد الرحمن فيكتب له العمل. وفي ما نقل عن السلف من المعنى ومن الأقوال: نية المؤمن أبلغ من عمله، والإنسان قد يعمل أعمالا وهو لا يشعر وتكتب له بسبب هذه النية الصالحة. فالمطلوب هو الترغيب في الخير والتنفير عن الشر والدعوة إلى الله عز وجل، وما زال أهل الإيمان والمجتمع المسلم بحاجة إلى هؤلاء الداعين إلى الخير والمرغبين في الخير بالحكمة بالتي هي أحسن وبالأسلوب اللطيف وبالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فوظيفة المؤمن هو الدلالة على الخير، أن يدل الناس على خير وأن يرغبهم في الخير. ومن أماني المؤمن ومن وظيفته ومن وظيفته ومن عمله الذي لا ينفك عنه الدعوة إلى سبيل الله عز وجل والدعوة إلى الخير.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإنه له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وهذا لفظه.
طيب، هذا الحديث في معنى الأحاديث السابقة، ولكن فيه معنى زائد في مسألة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون إحياء السنة إماتة البدعة، إحياء السنة موت للبدعة وإماتة للبدعة، وإحياء البدع موت للسنن. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية أشياء كثيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة جدا لا تعد ولا تحصر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي شرابه وفي تعامله مع أهل بيته وفي تعامله مع الناس وفي عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذكار وثم أوراد وأشياء كثيرة جدا. فهذه أو هذا الدين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن أن يكون عليه شيء من الاندراس، يندرس ويخفى، وقد يموت. معنى الموت أنه لا يجد من يحيي هذه السنة، هي أشياء كثيرة جدا. فالمطلوب من أهل الإسلام إحياء هذه السنة، لهذا قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. وسنن كثيرة جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل لها الاندراس وقد يحصل. فهذا الحديث ترغيب لماذا؟ لأهل الإيمان أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون إحياء السنة إلا بماذا؟ إلا بعد العلم بها. فإذا علم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في مكان أو زمان أنه جهلت هذه السنة فليعلمها الناس وليدعو الناس إليها وليطبقها ويظهرها حتى يألف الناس هذه السنة، فيكون له مثل أجر من عمل بها من الناس. فإذن فضل عظيم جدا أن يحيي الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس ويخبر الناس بها، لأن كل من عمل بهذه السنة بعد الإماتة كان له الأجر. فإذا باب الخير وباب أجر المؤمن لا ينقطع إلى يوم القيامة. قد يكون كم من أهل العلم وأهل الفضل أعمالهم لم تنقطع بسبب إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. فالواجب على أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يراعوا هذه المقاصد الشرعية وأن يحرصوا في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أحب النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يذكرها، قيامه لليل، الأوراد التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، استفتاحات الصلاة. كم من استفتاحات الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهلها الناس، فإذا أحياها المؤمن وعلمها الناس، أذكار الركوع والسجود وأشياء كثيرة جدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبحمد الله ألفت فيها المؤلفات ودونت فيها الدواوين، دواوين السنة حافلة بذلك. فالواجب ماذا؟ أن يسعى الإنسان في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الحديث ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله، أن البدعة إحداث في الدين، وملازم للبدعة أنها ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، هو وصف ملازم لها لا ينفك عنها. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. فإذا هذا التحذير لماذا؟ لأهل الإيمان أن لا يبتدعوا بدعة في دين الله عز وجل، وأن يقولوا على الله عز وجل بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا التحذير من هذا. إذا كما ذكرنا في الحديث الذي قبله يا شيخ عبد الرحمن، ثم مغنم وثم
مغرم.
فإذا انتبه يا عبد الله وانتبه يا أمة الله يدعو الناس أو تدعو المرأة أو الرجل أو المؤمن أو المؤمنة إلى بدعة وهي لا تشعر. إذا الواجب تحقق من وصف هذا، هل موافق للسنة؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح؟ وبحمد الله العلم ميسر الآن، يعني حتى في نسبة حديث موضوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس كما ينتشر في وبعض الرسائل الواتساب، استحلفك بالله أن تنشر، كل هذه من البدع التي لا يجوز لأهل الإيمان أن يفعلوها ولا أن يستخدموا هذا الأسلوب. الإنسان يكون وقاف على كتاب الله على سنة رسول صلى الله عليه وسلم.
شيخ لو جاءت الرسالة هذه قال شخص يعرف أنها بدعة أو حديث ضعيف وقال استحلفك بالله أن تنشر،
ها يجوز له أن ينشر ولا يجوز له ينشر حديث وهو لا يعرف هذا الحديث؟ يعني باب الحديث الضعيف، الضعيف قد يقوى لكن قد يكون حديث موضوع، مثلا من حج ولم يزرني فقد جفاني، الحديث موضوع ينشره يقول مثلا الحاج الذي لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بهذا، هذا داع إلى بدعة، فمن وعمل بها عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن الواجب على أهل الإيمان أن يقفوا على وفق ما جاءت به النصوص حتى يحصل لهم السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، كما أن ثم مغنم فثم مغرم، كل إنسان يتبين في أموره كلها وبخاصة في أمر الدين، لأنه لا يكفي للإنسان والله أنا نيتي طيبة، لأن شرط قبول العمل يا شيخ الإخلاص
والمتابعة
متابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.